الصورة أبلغ من الكلام أحيانا. في حرب لبنان المجنونة قتل المسلم لأنه مسلم، وقتل المسيحي لأنه مسيحي. حرب قذرة أجادها وأتقنها أمراء الحرب في لبنان، لكن وفي كتاب الحرب الأهلية لن تجد أثرا لموسى الصدر، فهو ليس أميرا من أمراء الحرب في لبنان، إنه رسول السلام وملاك لبنان الحارس. هذه الحلقة تروي قصة السيد موسى وحرب لبنان. هنري كيسنجر لعله واحد من أبرز رجال الفكر السياسي الاستراتيجي في القرن العشرين، مايسترو السياسة الخارجية الأمريكية بامتياز، بصم بأدائه العديد من المحطات التاريخية، وجلبت عقليته البراغماتية الموت والدمار للعديد من شعوب العالم. كان كيسنجر من أوائل الساسة الأمريكيين الذين اعتبروا منطقة الشرق الأوسط محور السياسة العالمية. من هنا رسمت وترسم سياسات الأحلاف والعداوات بين الكبار من قلب المنطقة فلسطين. هنا كان ولا زال مفتاح الحل والمشكلة للعديد من قضايا المنطقة والعالم. هنا أرست الولايات المتحدة معادلتها الشهيرة أن الحفاظ على مصالح أي دولة في العالم مرتبط بالحفاظ على مصير الوليد الجديد على أرض فلسطين إسرائيل. ولكن على الرغم من محورية فلسطين وقضيتها، فإنك إن أمعنت النظر قليلا لعلك تلمح بلدا صغيرا، لبنان، البلد الذي تربطه حدود من نار مع أرض فلسطين المحتلة. قلة أولئك الذين أدركوا مبكرا محورية لبنان وعلاقته الأزلية بفلسطين. لعل هنري كيسنجر واحد من هؤلاء، فهو وعلى قاعدة الحفاظ على مصالح إسرائيل وجد إمكانية هائلة في لبنان وفقط في لبنان، ليجعل من لبنان وفي لبنان وبواسطة لبنان الأزمة البديلة عن الأزمة الفلسطينية، الوطن البديل عن الوطن الفلسطيني، الحرب البديلة عن الحرب العربية الإسرائيلية، الأرض البديلة عن الأرض مقابل السلام. فبناء على مفاهيم أمريكية وإسرائيلية، فإن لبنان هو خطأ تاريخي وجغرافي وبلد لا معنى لوجوده، ويمكن الاستغناء عنه، وكما وصفه كيسنجر دوما هو سوق قطع غيار سياسي بامتياز. كان لبنان في مطلع السبعينيات بلدا جميلا وساذجا فئان. هنا وفي مشهد فريد أدخل الإمام موسى الصدر في قاموس السياسة اللبنانية جملة من مصطلحات غير مسبوقة، المحرومين مثلا، إلا أن العبارة الأكثر إثارة للجدل في قاموس الصدر هي عبارة مجتمع الحرب. بمعنى آخر، على لبنان أن يعي أن حدوده المشتركة مع فلسطين المحتلة تحتم عليه أن يكون مجتمع حرب. وفي الوقت الذي دعا إلى احتضان المقاومة الفلسطينية، طالب بتحسين الحدود وتدريب أبناء الجنوب وتحسين الوضع الاقتصادي لقرى الجنوب وتعزيز الجيش من الناحية الدفاعية والتجنيد الإجباري.
كمان سيد حسين حسيني كنا عم نحكي لك ساعة، طلع لي ورقة أنا بخطي مقدمها للإمام، مقدمها له الحقيقة هي خلاصة المداولات ومصاغة بمشروع بدنا نطرحه على السلطة اللبنانية وعلى الجيش، إنه تسليح القرى واعتبار القرى اللبنانية مثل الخلكوز مثل القرى الإسرائيلية المسلحة، يعني كل فلاح راكب على التراكتور معه باروته ومعه زخيرته. مدربين وبلحظة يعني إذا داهم خطر بيتحولوا إلى فرقة عسكرية. فرقة عسكرية مش ضد الجيش ولا مع الجيش ولا بقية الجيش، أنا بالتنسيق مع الجيش.
ابتداء من 14 حزيران عام 68 أخذت القرى الجنوبية الحدودية الآمنة في منطقة جنوب لبنان تتعرض لاعتداءات إسرائيلية، وبتاريخ 12 أيار عام 70 دخلت القوات الإسرائيلية بعض هذه القرى وقامت باعتداء واسع وعنيف سبب موجة نزوح كبيرة. في تلك الأجواء وجه الإمام الصدر عتبا شديدا على الدولة التي لم تتصرف على أساس أن لبنان هو مجتمع حرب. بدأ الصدر حركته بالدعوة إلى الإضراب، وهو في بيانه الذي أصدره أنذر باحتلال القصور والبيوت الفارغة وبقطع أنفاس لبنان كله كي يموت كله إن مات الجنوب. مثل هذا الإنذار أحدث ضجة في كل الأوساط، فهو انقلاب على الخطاب السياسي للصدر الذي كان في وقت قريب في حوار هادئ مع الدولة حول إنصاف المحرومين وتوزيع عادل لثروات البلد، لكن دعوته التي اتسمت بالقوة شكلت مرحلة جديدة في خطاب الصدر السياسي.
الدعوة من إمامه الصدر هذا المؤمن هذا السيد العالم الديني الشيعي كانت مفاجئة بالنسبة لذلك الوقت، انه ما حدا بيحكي بهذه اللغة. هذا الجنوبي المشرد اللي خرج من بيته وين بده يروح؟ ناس عايشة بالنعيم في قصورها وفي شققها في بيروت، وناس آخرين بالشوارع. لذلك كان يقول انه مطلوب من الدولة يوم ذاك انه في شقق كتير فاضية مفترض أن تتحرك، أن تسعى من أجل أن تسكن هؤلاء الناس الشرفاء اللي واقفين في الثغر الأول في مواجهة العدو الإسرائيلي، أن يكون لهم مكان في على الأقل. ما بدنا نظهر حدا من بيته مشان سكن الجنوبيين، لكن في شقق فاضي مفروض أنه الدولة تحط إيد عليها وتسكن هؤلاء الناس فيها بالطريقة المناسبة. وكان له عبارة يومها أنه أنا لا أشعر أنه إلي كرامة في المجلس، وهذا بيت المجلس بيت الطائفي كان يتسمى بيت المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هذا ما بشعر بكرامي فيه، أنا وساكن فيه بغرفة مرتاح فيها والناس المسلمين موجودين بالشارع.
أيها اللبنانيون، حظيت دعوة الإمام الصدر إلى الإضراب باستجابة منقطعة النظير في كافة المناطق اللبنانية، وهذا ما دفع الصدر إلى الواجهة الإعلامية بقوة، وبدأ الحديث عن ولادة زعامة جديدة، حتى قيل إن هذه الزعامة لا تضاهيها زعامة أخرى سواء في دقة المسؤولية أم في خطورة القيادة. كان من الصعب لبنانيا فهم السلطة الروحية التي يتمتع بها الصدر على طائفته بالدرجة الأولى، والتي ليس من الممكن أن يوفرها أي مقعد أو منصب نيابي أو وزاري. كان الصدر إماما ذا سلطة روحية وزمنية منقطعة النظير، وذلك في مشهد لم يختبره لبنان قبلا. إنها القوة الكامنة في حركة الفقيه إذا اختار دخول غمار العمل السياسي، فهو مع مرور الوقت سوف يصبح وليا أي قائدا، وبعبارة أخرى سيصبح الولي الفقيه.
وأذكر تماما أن الإمام الصدر وقف على شرفة مكتبي في الحازمي يخطب في الجماهير المحتشدة، وفيما كان يتابع كلمته خطر لدي فكرة من وحي المناسبة وكلام سماحتي، فتركت مكتب سماحتي إلى مكتب آخر وخلوت بنفسي وأعددت صيغة مشروع قانون إنشاء مجلس الجنوب، صيغة مصغرة تتكلم عن تلبية حاجات الجنوب وتأمين السلام والطمأنينة لأبناء الجنوب لا أكثر ولا أقل، وتحدد اعتمادا أوليا قدره 30 مليون ليرة. عند عودة الإمام الصدر من الشرفة إلى مكتبه وكان فيه النواب الوزراء الشيعة، وعند جلوسه على كرسيه وصادف أني كنت بجوار هذا الكرسي، قدمت لسماحته اقتراح القانون الذي سقطه، فأبدى ارتياحه الكبير وقال كنت أفكر بالخطوة التالية.
كان صيف عام 1970 فترة أعداد للانتخابات بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس شارل حلو، وكانت المعارضة بقيادة ريمون إده وكميل شمعون، بيير الجميل وصائب سلام وكامل الأسعد مصممة على إنهاء 12 سنة من السيطرة الشهابية. وقد نجح هؤلاء في هزم المرشح إلياس سركيس بفارق صوت واحد وانتخاب سليمان فرنجي. لم تمضي بضعة أشهر على بداية العهد الجديد حتى أجريت عملية تطهير واسعة في صفوف ضباط الجيش، استهدفت بشكل رئيس الضباط الشهابيين في الجيش مع تركيز خاص على المكتب الثاني. تركت هذه العملية أثرا سلبيا في معنويات الجيش وفي فعالية عمل الأجهزة المخابراتية. كل هذه الإجراءات وقعت في مرحلة شديدة الدقة كان فيها مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية يتسللون إلى لبنان بأعداد كبيرة بعد أحداث أيلول الأسود في الأردن، وهذا ما شكل إيذانا ببدء مرحلة جديدة في نضال المقاومة الفلسطينية الذي انتقل فيها وجودها المسلح بثقله الأساسي من الأردن إلى الساحة اللبنانية. ومع تزايد الوجود الفلسطيني في الجنوب اللبناني نشطت الغارات الإسرائيلية ضد الأهالي والسكان المدنيين في هذه المناطق بحجة التفتيش عن رجال المقاومة وتدمير قواعدهم. كان واضحا من خلال كثافة القصف واتساع نطاقه وتكراره إلى حد الاجتياح البري لمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية أن إسرائيل تهدف إلى استثارة سكان الجنوب ضد المقاومة الفلسطينية وزرع بذور العدوان بين الأهالي والمقاومة تمهيدا لأيلول أسود آخر.
حتى أنه قال في فترة من الفترات أنتم عليكم في حركة المحرومين بعد أن أنشئت أمل وكذا، وصار هيك شوية ريش على حركة أمل. قال أنتم تحاربون لأجل ثلاث: تقاتلون اليهود الذين احتلوا أرض المسلمين واحتلوا القدس ودنسوا، وتقاتلون لمنع التقسيم في لبنان، وتقاتلون دفاعا عن النفس. واحد بده يقتلك يعني مضطر انك تدافع عن نفسك فقط في هذه الامور الثلاثه. قال تقاتل في اولويات، اول ما قال تقاتلون اليهود المحتلين الذين، هذه القضيه الفلسطينيه كانت تعني الامام الصدر بشكل متقدم جدا.
بدايات تمظهر الحرب الأهلية اللبنانية جاءت على شكل انقسام عميق بين اللبنانيين حول الموقف من استخدام الفدائيين الفلسطينيين الأراضي اللبنانية محطة لانطلاق عمليات المقاومة باتجاه فلسطين المحتلة. وتطورت الأمور في نيسان عام 73 عندما اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش والمقاومة الفلسطينية بعد خطف مقاتلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 3 من أفراد الجيش اللبناني. ورغم الإفراج عن الجنود اللبنانيين اندلعت معارك ضارية استمرت 14 يوما. استعمل الجيش اللبناني طائرات الهليكوبتر والقذائف الثقيلة مما أدى إلى مقتل 400 فلسطيني. وكالنار في الهشيم اجتاحت البلاد كلها العمليات العسكرية الحربية التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.
بعتقد المهم بموضوع سليمان فرنجية، الأمر الأول هو رفضه النهائي لكل منطق الإصلاحات الشهابية. هذا أول شيء. اثنان، رغم أنه بدأ بفترة أنه يعني ليس معادي للوجود الفلسطيني، ما لبث أن يعني انقض عليه بمغامرة عسكرية عندما زج الجيش بحرب بوجه المخيمات، فشلت يعني بهجوم على المخيمات، لم يحقق أهدافه واضطر الجيش ينكفئ. يعني كان في تصور أنه كب الجيش اللي فوت تسلم لي المخيمات وطلع لي هوكر هانتر الطيارة متخذ فوق المخيمات بيستلم المخيمات وبينزع من السلاحة، فكان في جو تمام مختلف.
الإمام موسى الصدر حول هالنقطة كان شديد الوضوح، كان يقول لنا، وهون أنقل حرفية كلام، يعني حرفية كلام لا يمكن أن ينسى: أنا أحمي المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل بعباءتي. وأنا كان يعمل هذا، كان يقول هذه العباءة تحمي كل الفلسطينيين وكل المقاومين. أما أنتم فعليكم أن تحموا معي وتنضموا إلي لحماية المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، وطرحي لكم أن تؤيدوا المقاومة الفلسطينية في وجه إسرائيل. بالمقابل أنا أقول لكم لن أسكت عن أي تجاوز يتم باسم المقاومة الفلسطينية ضد أي لبناني، وأنا هنا أحميكم إلكم من الفلسطينيين بعباءتي إذا تجاوز الفلسطينيين ضدكم أو اعتدوا عليكم. هذا هو منطقك.
أصدر الصدر بيانا حذر فيه من إبادة المقاومة الفلسطينية وتكرار أيلول أسود آخر في لبنان، ودعا رؤساء الطوائف لتشكيل لجنة من أجل الدفاع عن فلسطين، وعمد إلى جولة مباحثات سريعة مع المسؤولين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين حتى انفرجت الأزمة، لأن السيد موسى وفي تلك الفترة الحرجة هاله دخول الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب وانسحاب الجيش اللبناني منه. هنا بدأ الصدر يفكر جديا بتأسيس جناح عسكري لحركة المحرومين قادر على حماية الجنوب من أي عدوان إسرائيلي.
وكان دائما يطالب الدولي بتحصين الجنوب، تحصينه عسكريا وتحصينه اجتماعيا، ما حدا يرد. فساعتها قال انه لن انتظر ان يصيبني بهالمعنى ما اصاب الفلسطينيين، ان نهجر من ارضنا ثم بعدها نقاوم، بل سنقاوم وسنبقى في ارضنا. وبلش بتاسيس افواج المقاومه اللبنانيه، اما كانت حركة المحرومين مبلشة كتنظيم، يعني بلش فيها بالضبط. أول دورة عملناها باليموني عند الأستاذ محمد اللي كان هون بال74، يوم ما كان تعرفنا بشكل دقيق، بنعرفه تعرفناها قبل بس عرفناه بشكل دقيق للدكتور مصطفى شمران، لأنه هو اللي أشرف على الدورة.
فأثبتوا أنهم لا يخضعون للتصفية ولا للتكنيس، لأنهم ليسوا أوساخ لبنان، بل إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان.
الحديث مرحلة سياسية لم تكن فيها مسألة توازن السلطة وخصوصا التنفيذية موضوع خلاف. بالنسبة إلى أحزاب اليسار بقيادة كمال جنبلاط، فإن الخلافات المارونية السنية حول حصص كل من الفريقين في السلطة التنفيذية والشكوى الشيعية من الحرمان لم تكن من أولويات الأحزاب اليسارية التي كانت تعمل لنسف النظام الطائفي من أساسه. هنا أرسيت معادلة قائمة على الشكل التالي: كلما كانت الأحزاب الوطنية تتمسك بدعمها المفتوح للوجود الفلسطيني المسلح، تزداد معارضة الموارنة لأي تغيير في تركيبة السلطة السياسية. هذا الدمج كان مفيدا لليسار الذي استقوى بالفلسطينيين على الموارنة، ومفيدا للموارنة لأنه وفر لهم الذريعة الملائمة لتبرير موقفهم الرافض لتقاسم السلطة مع المسلمين. كان الاستثناء الوحيد هو في هذا الحراك الاجتماعي الاقتصادي الذي ارتبط بالإمام موسى الصدر، حيث ركز حركته على مشكلة الإنماء غير المتوازن في المناطق اللبنانية، ولم يربط ذلك بالقضية الفلسطينية، بل طمأن الموارنة ودعاهم لتقبل فكرة تقاسم السلطة مع المسلمين على قاعدة أن لبنان وطن لجميع أبنائه.
كان اليسار عنده رأي، وأنا يعني انتقدت علنا بكتاباتي، وهو أنه بواسطة البندقية الفلسطينية والعمل المسلح في طبقة سياسية إذا خوفت على مصالحها بالتهديد العسكري بتتنازل للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. هذا هو كان مشروع اليسار. طبعا المفارقة فيه هي انه وقت تضغط على سلطة بانك تقصف الاشرفية، عم بتقول للمسيحيين انا عم هدد وجودكم، روح عن حزب الكتائب، وكذا صار. الامام وقف مع وقف ضد العمل العسكري، بعتقد هذا يشرف.
كانت الحرب الباردة قد بلغت ذروتها، وفي ظل الحملات الإعلامية المتبادلة بين أطراف النزاع، كانت الكتائب اللبنانية الأكثر استعداداً للمعركة المقبلة، حيث رفعت من مستوى التسليح في صفوفها، وتدفقت سفن الأسلحة، وتكثفت برامج التدريب لعناصرها، ولم يكن على الكتائب إلا تحديد مكان الانفجار وساعة الصفر. الأحد 13 نيسان 1975، تعرض باص يحمل ركابا مدنيين لبنانيين وفلسطينيين لهجوم وحشي أثناء مروره في منطقة عين الرمان من أمام كنيسة مارمارون التي كان بيير لجميل موجودا فيها. 27 أعزلا قتلوا، ولم تسمح الكتائب لأحد بنقل الجثث لعدة ساعات حتى لسيارات إسعاف الجيش اللبناني. أعلن كمال جنبلاط الحرب على حزب الكتائب، ودعا باسم الأحزاب اليسارية إلى حله، وبناء على توصية القادة اليساريين وخصوصا محسن إبراهيم وجورج حاوي، تقرر ما بات يعرف تاريخيا بعزل الكتائب.
الذي كسر هذه العملية هو موقف الإمام، الذي من الأول اعتبر أنه أي عزل في لبنان هو ضد الوحدة الوطنية، وأنه منطق العزل بحد ذاته يمس بركن أساسي من الميثاق الوطني والوحدة الوطنية، وأنه في يمكن بدول العالم ممكن اتباع سياسات عزل ورفض، أما في لبنان فلا يمكن أن يرفض أحد أحدا تحت طائلة اهتزاز الوحدة الوطنية وبالتالي اهتزاز الوطن كله. أنا أعتقد أن هذه النظرية أول من عبر عنها هو الإمام، ومارسها بموقف متقدم رافضا لقرار العزل الذي تم. يعني الذين عزلوا الكتائب كانوا يفكرون بمنطق الحرب، أن إضعاف الكتائب في المواجهات، والإمام موسى الصدر رد بمنطق وحدة الوطن من خلال فك العزل عن الكتائب.
أثبتت الأيام خطأ حسابات جنبلاط، فشعار عزل الكتائب أدى في نهاية المطاف إلى نتيجة عكسية، فحزب الكتائب بات من تلك الفترة وما بعدها يعتبر في الأوساط المسيحية الشعبية حامي المسيحية وآخر خطوط الدفاع ضد الخطر الفلسطيني، وتحولت المعركة فورا إلى حرب مسيحية إسلامية، ولم يعد ممكنا فصل المسيحيين عن الكتائب ولا المسلمين عن الأحزاب اليسارية، وأخذ المسلحون يتقاتلون من دون رحمة، وسقط عدد كبير من الأبرياء بين قتيل وجريح.
ألا أقول لك أننا لم نكن نتمنى
أن يكون إمام موسى الصدر شاهرا سيف علي بن أبي طالب على رأس غزوتنا في وجه اليمين، ولكننا لم نكن على مستوى من التضايق، لأن هذا الموقف كان يؤثر أيضا في بعض أوساط اليمين، فيجد صدر له هناك أكثر إيجابية وثقلا من مشاركة سماحة الإمام معنا في السيف. فأوساط مثل ميشيل إدي، بيير حلو رحمه الله، مثل أوساط شهابية عديدة وجدت في دعوة سماحة الإمام مناسبة للقول يا جماعة هناك إمكانية للاتفاق، بينما كان الشيخ بشير جميل وهذا الجرى يقولون لم يعد هناك مجالا إلا للحسم. لذلك كان دور سماحة الإمام سلاحا ذو حدين، حد مضايق لنا ولكن حد مفيد، هكذا كنا نحن في الحزب الشيوعي اللبناني نقيمه.
اتخذت الكتائب والأحزاب اليسارية مواقع قتالية في مختلف أنحاء العاصمة التي تحولت إلى حصون عسكرية، ومنع التجول، وأقفل القناصون شوارعها وأزقتها، وغطى سماءها دخان القذائف، واهتزت أبنيتها من شدة الانفجارات، وتركزت الحرب في المناطق ذات الغالبية الشيعية مثل كفر شيمة وحي السلم وحي الليلكي وحي ماضي والشياح والدكواني وبرج حمود، واحتشدت فيها أحزاب اليسار للهجوم على المناطق المسيحية. هنا وفي موقف متمايز عن اليسار واليمين اللبنانية، تلقى عناصر حركة المحرومين المرابطون في الشياح وخط صيدا والليلكي أوامر واضحة من الإمام الصدر بعدم إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس.
كان حتى كنا نتنازح، أذكر يعني سمير شمس الله يرحمه اللي قتل بطلقة لانهيار سيت الرملي وهو لا يعرف أنه انهار، كان يقول هذا السيد موسى بده إيانا ما قلت المسيح، إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، بس الجماعة عم يضربونا برصاص يا شباب. هيدي أذكر على لسان سمير شمس مزحنا فيها، الشهيد الأول أقله في الموقع اللي أنا كنت فيه. كان في توجيهات حارمة إنه ما تطلقوا، يقول في واحد اسمه أبو زهير موسى ومن كنيسة مرب خايل، يقول له يا دكتور، لا دكتور مصطفى، كان يجي يطلع علينا على الجبهة، يقول له طيب انت شفته حامل سلاح موجه عليك لحتى رميته، يقول له طيب موجه على المنطقة اللي فيها، يقول له مين عرفك انه هو لا يدافع عن نفسه ايضا. لذلك في احد المرات كان السيد ابو محسن الموسوي كان معي بالموقع، اذكر جيدا اللي تعشوا في محمد، حط احد الشرقيين في بيروت الشرقية عند قبل الصياد عند جاليري سمعان، وقف بنص الشارع حطه تحت الطلقة وما أطلق عليه. ففي نزجة حماس أبو زهير قال له لك اقتله، قال له لا بدنا نحافظ على التعليمات، ليش بدنا نقتله، ما هو مش موجه سلاحه علينا. يعني كنا نتمسخر أحيانا ونضحك أحيانا ونتنازح، لكن كانت التعليمات صارمة إنه ما بتقتله إلا إذا موجه سلاحه بصدرك، يعني هاي كانت لهالدرجة.
بادر الصدر ودعا عددا كبيرا من النخبة الفكرية والفعاليات اللبنانية المسيحية غير الكتائبية، فلبى دعوته منهم 77 شخصية حضروا إلى المجلس الإسلامي الشيعي بتاريخه، وانتدبوا لجنة سميت لجنة التهدئة الوطنية، هدفت إلى إنهاء القتال الطائفي والحفاظ على التعايش الإسلامي المسيحي واللبناني الفلسطيني. وقد كان لبيير الجميل في تلك الفترة تصريح لافت وصف فيه الصدر برجل الله العامل لسلام لبنان، فيما وجه الكتائبي كريم بقرادوني كتابا في جريدة العمل موجها إلى الصدر أبرز فيه دور الإمام في التهدئة.
كتبت هذا المقال لأقول بأنه كان موجه للمسيحيين، يعني بالأمس كنا نخاف منه، أنه المسيحيين كانوا يخافوا منه، خاصة قبل بدء المشاكل مع الفلسطينيين. اليوم صرنا نخاف عليه لأنه كنا عم نشعر أنه مواقفه اللبنانية عم تجعله في دائرة الخطر
ضد العديد من الاستهدافات. وبالتالي كان هذا المقال تعبير عن تحول بدأ يحدث داخل العقل المسيحي وبالمناخ المسيحي. بالأول كانوا عم بيخوفون من الإمام موسى الصدر، اليوم صرنا عم نخاف على مصيره. هذا هو خلفية هذا المقال، وبعدني بقول إنه هذا المقال هو من أفضل ما كتبت.
كانت الاشتباكات المسلحة تتجدد لأسباب مخجلة وسخيفة. كانت الكتائب تقصف منطقة الشياح بالقذائف الثقيلة، بينما تستعمل الأحزاب اليسارية أسلحتها الخفيفة والمتوسطة، وهكذا عادت الحرب من جديد. أمام هذا الواقع لم تعد حكومة الرئيس رشيد الصلح قادرة على التماسك، فسقطت ووقعت البلاد في فراغ مخيف. كان تشكيل حكومة في تلك الظروف صعبا للغاية، لأن الفريق اليساري كان يرفض مشاركة الكتائب فيها، وتحول الكتائب بدورها دون تشكيلها إلا بمشاركتها. عندها اقترح الإمام الصدر تشكيل حكومة مصغرة دون مشاركة الأحزاب اليمينية واليسارية، لكن الكتائب صعدت من حد الاشتباكات، وهكذا ظل صوت المعارك مرتفعا. وسقط منذ حادثة عين الرمان حوالي 2645 قتيلا و16 ألف جريح. على أثر هذه الأحداث توجه الإمام الصدر إلى مسجد العاملية بتاريخ 27 من حزيران عام 75، وأعلن الاعتصام والصيام لوضع حد للحرب المجنونة، وليعبر عن اعتراضه على تصرفات كل من اليمين واليسار اللبنانية.
أيها المواطنون الكرام، يقول علي عليه السلام: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعائن الله. واليوم والفتن تفشى في الوطن والمواطنين، بل تهدد المنطقة بأسرها. وبعد أن أصبح الوطن هو المحروم الأول، رأيت أن الحوار لا ينفع، وأن الآذان لا تسمع، وأن الضمائر تحتاج إلى ضمائر تهزها، وإلى مناشدة تؤنبها. ورأيت أن الوطن بحاجة إلى شيء أقوى من السلاح وأكثر حرمة من الكلمة. وجدت نفسي في طريق المسجد للاعتكاف. إنهم دنسوا أرض الوطن، فلجأت إلى بيت الله مستمدا منه القوة والعون، وسأبقى في حالة الاعتكاف إلى أن تتجاوز البلاد الأزمة، وإلى أن تخرس أصوات المدافع.
شيئا فشيئا اتسعت المواقف المعارضة للمجازر، وشكل اعتصام الإمام وحجم التعاطف الذي حظي به إحراجا للجميع وفي مقدمتهم الكتائب، وذلك بعد حضور عدد كبير من الشخصيات المسيحية إلى المسجد وإعلانهم دعمهم للإمام، بل إن بعضهم شارك في الإضراب عن الطعام أيضا. عندها أعلنت الكتائب وقفا لإطلاق النار، ووافقت على حكومة مصغرة بدون أن تتشكل فيها. وهكذا وبعد 4 أيام فقط على بدء اعتصام الإمام، صدرت رسميا مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.
تماما خبرنا قصتنا، قلنا له نحن مش دارين إنما طالب منك أنت فكيت الاعتصام، وهذه يعني بكرة رأي العام، كل رأي العام راح يقول ها هالحكومة بلش تطلع منها خير، لأنه انفتحت على الناس اللي هني جوهر الثورة الحقيقية. شو جوهر الثورة الحقيقية؟ رشاد الليلات هدول والأكراد وشو هدول المعترين، هدول الثورة المخطرة اللي ممكن تخرب الدنيا. المهم قال ايه انه نعطيه تعليمات صفن هيك صار يضحك، قال مثل عادتك. قلت له قال نادوا الصحفيين.
أعلن الإمام الصدر إنهاء اعتصامه وسرعان ما توجه إلى البقاع على أثر قيام مسلحين في بلدة النبي عثمان وعرسال والعين والهرمل بالهجوم على بلدة القاع، مطالبين أهلها بتسليم أسلحتهم وإقفال بيت الكتائب فيها. هنا وجه الإمام الصدر نداءه الشهير:
إنني أقول لكم أخيرا أن كل طلقة تطلق على دير الأحمر أو القاع أو شليفة إنما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى أولادي، وأن كل فرد يساعد على تخفيف التوتر أو إطفاء النيران إنما يساهم في إبعاد النار عني وعن بيتي وعن محرابي ومنبري. إنما أقول لكم ذلك بالحقيقة كل الحقيقة ولا أبالغ فيما أقول، وسأتوجه إليكم في وقت قريب بإذن الله. فإلى اللقاء مع حفظ الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحرب الأهلية اللبنانية تطورات متسارعة في أشهرها الأولى التي شهدت تفوقا واضحا للأحزاب اليمينية التي بدأت عملية تطهير للمناطق المسيحية من الوجود الفلسطيني والشيعي، وتمثل ذلك بسقوط الكارنتينا والمسلخ فيما اشتدت الهجمات على مناطق جسر الباشا وبرج حمود، حيث ارتكبت مجازر تبعث على الرعب والهلع. وفيما فرضت الكتائب الحصار على تل الزعتر، هددت المقاومة الفلسطينية بدخول الحرب بشكل مباشر وبكل ثقلها بعد 24 ساعة إن بقي الحصار. وهكذا حدث، وبذلك دخلت الحرب الداخلية بعد سنة ونصف من بدئها مرحلة جديدة، إذ تحولت من حرب لبنانية لبنانية إلى لبنانية فلسطينية، وليدخل لبنان في واحدة من أبشع حلقات الصراع الداخلي في تاريخه. لم تتمكن المقاومة الفلسطينية من فك الحصار عن تل الزعتر، مما أدى إلى إصابتها بهزيمة معنوية كبرى، وانهارت معنويات الأحزاب اليسارية، وأخذ المقاتلون يهربون من ساحات القتال، وأطبقت الكتائب على مداخل العاصمة بيروت فأقفلتها، ورزح شطر بيروت الغربي تحت حصار قاس وقصف مدفعي مستمر. فأعلن رشيد كرامي استقالته وتولى سليمان فرنجي إدارة البلاد. كان الوضع قاتما جدا والمستقبل مجهول المعالم. راقب الرئيس السوري حافظ الأسد الوضع اللبناني بدقة، وكان قد رفض دعوات سابقة لتدخل السوريين في لبنان، ولكن هذه المرة طلب أقطاب القمة الإسلامية في عرمون، المفتي حسن خالد وكمال جنبلاط، طلبوا من الإمام الصدر الذي تربطه علاقة وثيقة بالأسد الذهاب إلى دمشق وإقناع الأسد بضرورة التدخل. لم يعرف أحد ماذا جرى في اللقاء، ولكن في اليوم التالي وبأمر من الرئيس الأسد اجتازت الحدود السورية اللبنانية قوات لواء اليرموك الفلسطيني ووحدات من لواءي حطين والقادسية التابعين لجيش التحرير الفلسطيني. هذه القوات وإلى جانبها القوات المشتركة لحركة فتح والصاعقة والحركة الوطنية تمكنت من إسقاط الدامور القرية الاستراتيجية ودخول قصر كميل شمعون في السعديات، فيما تم الاستيلاء على قسم كبير من وادي البقاع وطريق دمشق بيروت ومحاصرة زغرتا وزحلي. وعندما شعر فرنجي والكتائب بجدية القرار السوري في إسقاط زغرتا وزحلي أعلنوا استسلامهم ووافقوا على وقف إطلاق النار. في ذلك اليوم أعلن الأسد أن سوريا لن تسمح بانتصار أحد الطرفين على الآخر، وذلك يعني تسوية الخلافات بين طرفي النزاع. هنا برز إلى الواجهة ما بات يعرف بالوثيقة الدستورية التي اعتبرت ميثاقا جديدا بين اللبنانيين، أعاد توزيع عديد النواب والوزراء ووظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى الالتزام بالمقاومة الفلسطينية وعروبة لبنان. هذا وقد أعلن سليمان فرنجي بنود الاتفاق عبر تلفزيون لبنان الرسمية.
فالتقينا باجتماع، طلب مني يومتها السيد موسى أن يكون مختصر جدا وأن لا يكون فيه إعلام. أتى يمثل السيد موسى كان في الاجتماع الدكتور مالك بدر الدين، فخري علامي، والأستاذ نبيه بري، والسيد حسين الحسيني أوله طبعا سنة أربعة، وليد جنبلاط أتى، كمال جنبلاط أتى، ومعه إذا بذكر محسن دلول وعصام نعمان، بس اثنين. كان اجتماع لنقول أخوي، لا كان حاد وحار، حار حاولوا مش بحرارته، بحرارته مش كان الخلاف الأساسي بين الرئيس بين كمال جنبلاط والإمام الصدر، لماذا علينا أن نضع حد للحرب الأهلية قبل أن نصل إلى أهدافها؟ يعني دققنا أبواب جوني أول ما وصلنا على عيون السمان بدون ثمن، عملنا الوثيقة الدستورية عطيناهم المكاسب لهم، لو مستمرة شهر أو شهرين كنا وصلنا إلى انتصار. فقال له السيد موسى تستمر شهر وشهرين، فيها شغلتين قضيتين وراء بعضهم. القضية الأولى كان فيها راح ألف وألفين قتيل، جاوبوا بكل أسف هذيك الأيام كمال بيك، قال له لأجل هدف سياسي لن أعد الأرواح، قال له لا أنا رجل دين ورجل روح أنا أعد الأرواح.
دخل جنبلاط في المواجهة مع سوريا ودعا إلى نقاش الوثيقة الدستورية بعدما كان مشاركا في أعدادها، واعتبرها غير مناسبة بسبب تكريس رئاسة الجمهورية اللبنانية للمسيحيين، وطالب بمكاسب وامتيازات إضافية. دعمت الأحزاب اليسارية موقف جنبلاط وشنت حملتها ضد سوريا وضد الإمام الصدر الذي أصبح بحسب توصيفها عميلا لسوريا، وطالبت بإلغاء الوثيقة الدستورية. وهكذا عاد الاقتتال إلى الشوارع، فيما غرقت المنظمات الفلسطينية وحركة فتح في الوحول اللبنانية أكثر فأكثر، وتورطت بمواجهة قاسية مع السوريين، ولاحقا سقطت النبعة وتل الزعتر، فيما تعرض الإمام الصدر إلى 13 محاولة اغتيال. ويبقى السؤال للتاريخ، هل كانت حركة المحرومين هي المبادرة للاقتتال مع الحركة الوطنية؟
جوابك بصراحة على ما أذكر لا، المبادرة كانت من الحركة الوطنية، يعني 76-77 لبيروت، ويعني الحوادث الرئيسية اللي أنا بتذكرها هي منطقة سوريا. إذا في شيء تاني يعني ما بعرف، لا بهذه المرحلة كانت الفكرة هي تطهير المناطق ذات يعني المسيطر عليها المقاومة الحركة الوطنية من من اعتبرناهم حلفاء المبادرة السورية بدون شك. وارتكبت يعني في ناس اعتقلوا في ناس قتلوا ببيروت، في ناس هجروا، في كثير هجروا، في تنظيمات بكاملة هجروا.
حمل الإمام الصدر الفصل الأول من مأساة الحرب اللبنانية إلى أحزاب اليمين، ومسؤولية الفصل الثاني بعد صدور الوثيقة الدستورية تتحملها القوى اليسارية. اعتبر الصدر أن الوثيقة الدستورية شكلت الحد المعقول للحوار بعدما حصلت تنازلات من اليمين عن بعض الامتيازات، إضافة إلى الالتزام بالمقاومة الفلسطينية وعروبة لبنان. فلماذا بقيت الأحزاب اليسارية تطالب وتصعد وتعمل على استمرار الحرب؟
أول نقطة صار فيها خلاف شديد مع اليسار في لبنان هو نقل المعركة إلى جبل لبنان. ما هي ضرورة نقل المعركة إلى جبل لبنان؟ شو خص جبل لبنان؟ شو خص سكان الجبل من مسيحيين من مسلمين من دروز؟ شو لهم علاقة؟ إذا في مشكلة بالشياح لأنه اليمين بيقولوا في مخيمات فلسطينية، طيب الجبل ما في مخيمات فلسطينية، شو سبب هذا؟ وقبل معركة الجبل صار لقاءات مع الإمام موسى الصدر للقيادات الموجودة وأقنعهم أو قال لهم الإمام موقفه، فكان جوابهم ردا على الإمام الذي كان يقول هناك قضية مركزية هي القدس، وأنتم أيها المقاومة الفلسطينية شغلكم في القدس، في لبنان نحن ندافع عنكم، أنتم ابقوا في مخيماتكم، نحن ندافع عنكم ولا نسمح لأحد أن يصل إليكم، ولكن إذا ذهبتم إلى الجبل ماذا نقول؟ شو شغلكم في الجبل؟ فأجابوه البعض أن طريق القدس تمر عبر عين طورة والمتين. قال هذا الشعار لا يمكن أن نقبل به ولا يمكن أن نسلم به، نحن نرى وحدة لبنان تمر عبر القدس ومصلحة لبنان تمر عبر القدس.
في تلك المرحلة الحرجة أدرك الصدر أن أي لقاء لبناني لبناني بمعزل عن الفلسطينيين غير ممكن، وأن اللقاء الفلسطيني اللبناني بمعزل عن السوريين غير ممكن، كما أن اللقاء الفلسطيني السوري أصبح صعبا لأن الثقة أصبحت مهزوزة. عندها اعتبر الصدر أن الوسيلة الوحيدة لإعادة الثقة بين أطراف الأزمة هي تحقيق الوفاق العربي لا سيما في بعديه السوري والمصري. قام الصدر بجولات عربية مكوكية شملت سوريا، مصر، السعودية والكويت، استمرت أشهرا. قابل خلالها الرؤساء العرب وعمل جاهدا على حصول توافق عربي ووضع حد للحرب الأهلية في لبنان.
سمعت مباشرة من الإمام موسى الصدر بالنسبة لقمة الرياض والقاهرة، قال في إحدى الاجتماعات الخاصة في بعلبك، قال ستسمعون خلال أسبوعين أنه سيجري مؤتمر القاهرة أو مؤتمر الرياض وستصدر قرارات بالنسبة لقوات الردع العربية في لبنان، حماية سياسية واقتصادية وإلى آخره. وأقول لكم بكل تواضع يعني من أجل معلوماتكم فقط أن كل هذا بجهد هذا العبد الحقير.
في 19 من تشرين الأول عام 76 عقد مؤتمر قمة عربي سداسي في الرياض، وقرر المؤتمرون وقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال في كل الأراضي اللبنانية وتشكيل قوات ردع عربية مهمتها الأساسية فرض وقف إطلاق النار وملاحقته وإعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان. وبالفعل عاد الهدوء إلى بيروت، إلا أن الاشتباكات عادت وتجددت هذه المرة على أرض الجنوب في ظل عدم قدرة القوات العربية على تجاوز خط أحمر وضعه الإسرائيليون ويقضي ببقاء قوات الردع خارج الجنوب.
دين براون إجا للبنان، أنا الجبهة اللبنانية طالب الدخول السوري، وكيسنجر نظم يعني شكليات هذا الدخول مع الإسرائيليين تقرر فيها أنه ما بتخطوا خط النبطية، أو بالأحرى الأول كان خط صيدا، تقرر فيها أنه الطيران السوري ما بيحلق، قيل الهليكوبترات، قال الهليكوبتر لنقل الجنود مش لأعمال حربية، الصواريخ ما تفوت على أرض لبنان، الفضاء اللبناني بيبقى تحت سيطرة إسرائيل. قرار صالح كتب عنه وموجود بمثال. هذا طبعا كان في وراء رأي للرئيس الأسد، صح غلط شو مع أنه عم نوصل أنه هذا أسلم من أنه تفوت إسرائيل على لبنان.
كان الإمام يتابع مساعيه مع المسؤولين والقيادات في لبنان ورؤساء بعض الدول العربية، ويرفع صوته في الخطابات والمقابلات الصحفية محذرا من كارثة على جنوب لبنان، ومن خطر تعرضه للاحتلال الإسرائيلي ومؤامرة التقسيم والتوطين.
المؤامرة لتقسيم لبنان أخذت أبعاد مختلفة وخرائط بدلت، لأنه كلما وضع خريطة لتقسيم لبنان كان سعي الإمام موسى الصدر يفشل هذا التقسيم. التقسيم الأخير بموافقة اليمين واليسار، بموافقة الدول الكبرى في العالم، كان على الشكل التالي: أن تعطى طرابلس والبقاع للسوريين والجبل لبنان للموارنة، والدروز يعطون دولة أيضا، والجنوب يعطى للفلسطينيين لتوطين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية في جنوب لبنان. هذا التقسيم الأخير. من سيقف في المرصاد لهذا التقسيم؟ طبعا الإمام موسى الصدر بطبيعة الحال. فغيب الإمام موسى الصدر، وأحد أهداف تغييب الإمام موسى الصدر هو إقامة دولة فلسطينية في الجنوب، ليبقى الشيعة والفلسطينيين في الجنوب في حالة تناحر دائم، وهذا ما تريده إسرائيل.
قبل الاجتياح الإسرائيلي الأول في العام 78، ارتفعت وتيرة وصول بواخر الأسلحة الليبية إلى موانئ الجنوب. كان لافتا للجميع كيف أن هذه البواخر تدخل وتنزل حمولتها وتخرج سالمة تحت أنظار البوارج الحربية الإسرائيلية في البحر، ولا يتم التعرض لها.
أشيع بين الناس أن هناك كذا باخرة من الأسلحة تنزل عتاد من المدفعية والأسلحة الثقيلة للمنظمات والحركة الوطنية.
من تلك الأسلحة؟
من ليبيا، في حين أنه لا يوجد محل لتخزين هذه الأسلحة، وصاروا أمام الناس ينقلوها من البواخر إلى البساتين أمام الناس، أمام عوام الناس. الإمام موسى الصدر تخوف وقال هذا سيخلق مبرر لإسرائيل بالاعتداء على الجنوب. فعلا ما مضي شهر أو شهرين إلا بدأ الهجوم الإسرائيلي.
شكل الدور الليبي عاملا أساسيا في تأجيج نار الحرب الأهلية اللبنانية، ومنذ البداية لم تكن علاقة الإمام الصدر بليبيا على ما يرام. وخلال زيارات عبد السلام جلود رئيس الوزراء الليبي إلى المنطقة ولبنان، كان الإمام الصدر هو الشخص الوحيد الذي يستثنى من قائمة المرغوب بلقائهم. ونورد هنا خطابا للقذافي بعد إخفاء الإمام الصدر، يشير بشكل واضح إلى حجم العداء الذي كان يضمره هذا الرجل لشخص الصدر وحركة المحرومين.
منظمة الشيعة اللي هي متكونة من جماهير، الشيعة اللي متكونة من جماهير فقيرة كادحة مضطهدة دائما، يعني الشيعة في لبنان ناس مضطهدة اضطهدوهم حتى تحالفوا من الإسرائيليين. موسى الصدر اللي يتكلموا عليه هو أول متحالف من الإسرائيليين بأمر من الشاه، لأن الشاه هو الذي نصب موسى الصدر على الشيعة في لبنان، والصدر يتبع جهاز السافاك وبالتالي الشيعة فرض عليهم أن يتعاونوا مع الإسرائيليين ضد العرب من الاضطهاد. إذن الشيعة طائفة صغيرة ما عندهاش إلا بنادقها انضمت للمعركة فتحقق النصر للقوة الوطنية اللبنانية في أقصر مدة ما كانت متوقعة. وصلوا إلى البحر
بعد الاجتياح الإسرائيلي في العام 78. قام الإمام بجولة على الدول العربية داعيا إلى عقد قمة عربية استثنائية، وفي المحطة الجزائرية نصحه الرئيس هواري بوميديان بلقاء القذافي والتحاور معه. عندها عاد الإمام الصدر إلى لبنان عازما على لقاء القذافي، ولكن حادثة ما لفتت نظر رئيس المكتب السياسي في حركة المحرومين الدكتور حسين كنعان قبل سفر الإمام الصدر إلى ليبيا بأيام.
والشيء اللي أنا يذهلني ويخيفني من الناحية الروحانية أنه في يوم من الأيام قال لي أنني سأذهب إلى جنتا وأكون في المكان الفلاني، لا أحد يعرف غيرك أنت، فإذا جد حدثا ما يستدعي إعلامي فتأتي أنت وتخبرني. وجد شيئا ما اتصال من سوريا بحاجة لسماحة الإمام، فذهبت أنا أعتقد يومها بحشف الرئيس حافظ أسد. دقيت الباب، مجرد أن قرأت الباب فقال فلان، قلت له نعم، فتح الباب وجدت أنه حاطت عدة كتب قدامه، أدعية والقرآن وبخور. فوجدت هذا المنظر أنا فذهلت الحقيقة، وصابتني شيء من الرعشة الروحانية، ماذا يفعل الإمام؟ فقبل أن أبلغه قلت له ما هذا سماحة الإمام؟ فقال إنني أبتهل لله، وهذا قبل ما يروح على ليبيا بشي 5-6 أيام، إنني أبتهل لله وأجد نفسي في قعر الوادي بالحرف، وأنني أطلب من الله أن يأخذ بيدي إلى قمة الجبل.
في 25 من آب عام 78 انتقل الإمام الصدر يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين إلى ليبيا، ومنذ ذلك الوقت ارتبط اسم هذين الرجلين بالإمام الصدر إلى الأبد.
يعني اسمح لي أن أعلق على كلمة رفيقه، حيث أنها أصبحت كلمة كلاسيكية إلى درجة أن كثير من الجيل الحديث يسمع فقط كلمة رفيقه، وبزعم أي أحد يسمع هذا الكلام أن رفيقه يعني هؤلاء رجلان ذهبا مع الإمام موسى الصدر في طريق يعني لا يعرفون أبعادهم، فقط رفاق، وفي مرات كانوا يخطئون بالصحافة ويقولون مرافقيه، يعني مع احترامنا لكل طبعا هذه الصحبة المباركة، هذه الصحبة والرفقة المباركة للإمام الصدر، ولكن بالمدلول العام، بالمدلول التاريخي، بالمدلول الإنساني، بالمدلول الإعلامي، هذه الكلمة يعني كانت الحقيقة مجحفة كثيرا.
هل حصل اللقاء بين الرجلين؟ من هنا تبدأ الأسئلة وتكاد لا تنتهي، وفي الوقت الذي تؤكد مصادر حصول اللقاء تنفيه أخرى، وفي الوقت الذي تؤكد فيه معلومات أن الإمام الصدر ورفيقيه قتلوا تؤكد مصادر أخرى أنهم لازالوا على قيد الحياة. وبغض النظر عن صحة هذه المعلومات أو عدمها، فإن المعني اليوم بالكشف عن مصير المخطوفين الثلاثة ليس أي طرف لبناني أو إيراني أو شيعي، إن الذي يتحمل ويتحمل المسؤولية المباشرة عن إخفاء الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين هو معمر القذافي، ومعمر القذافي هو المعني الوحيد والوحيد بالكشف عن مصير الرجال الثلاثة. أخفي الإمام الصدر في وقت كان لبنان بأمس الحاجة إليه، وفي وقت كان الجنوب بأمس الحاجة إليه، وإذا كان لا يزال سرا مصيره فإنه ليس من الصعب معرفة لماذا أخفي هذا الرجل عن ساحة الأحداث، وبالتالي ليس من الصعوبة معرفة من هي شبكة المستفيدين من إخفائه.
أنا بعدين يعني إذا سئلت مين غيب الصدر بقول لك غيبوا الشخص اللي يبلغ درجة من الذكاء سمحت له إنه أن يتخيل، أن يعرف بالخيال إنه موسى الصدر هو بيحل الأزمة اللبنانية، وممكن يكونوا أكثر من مرجع واحد.
لقد حفل التاريخ بوجود قادة كبار قدموا خدمات واكتسبوا الشهرة على مستوى العالم، لكنها انتهت بوفاتهم. لكن في المقابل تأتي نماذج من نوع آخر تبدع أعمالا يكتب لها الخلود. لقد أسس الإمام الصدر حركة في لبنان في أكثر المناطق تغربا في الشرق، وفي ظل نظام فاقد للهوية وحضور إسرائيلي وأمريكي وفرنسي فاعل، استطاع هذا الرجل أن يؤسس حركة في أصعب ظروف الاضطهاد الذي حاصر شيعة لبنان، فاستنهضهم وهز بهم كيان السلطة التي حرمتهم من حقوقهم وقذف الرعب في نفوس حكام إسرائيل. لقد نظم هذا الرجل حركته في لبنان قبل سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وذلك بالاعتماد على الإيديولوجية الإسلامية ورسالة الإسلام، وأعد كوادر شكل بهم الجناح العسكري لحركة المحرومين. تمكن الإمام من استنهاض الشيعة الذين غمرهم الفقر والحرمان، فجمع شملهم ونظم وجودهم وأعطاهم الثقة بأنفسهم. لقد أعاد الصدر للشيعة شخصيتهم وعنفوانهم بعد أن أرهقهم التعب بسبب الاضطهاد الذي حل بهم، وولد عندهم عقدة الدونية والخوف على مدار التاريخ. وكان يقول لفقراء الشيعة في جنوب لبنان المتسائلين: كيف نستطيع مقاومة عدو جبار كإسرائيل ونحن لا نملك السلاح؟ فيجيب: عليكم أن تقاتلوا إسرائيل بأسنانكم وأظافركم وبسلاحكم مهما كان وضيعا، حتى لا تلطخوا شرفكم بالخزي والعار. ترك الصدر أمانة وطنية ثقيلة مفادها أن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام، وأن على اللبنانيين أن يكونوا مجتمع حرب لمقاتلتها ومواجهتها. وفي نفس الوقت شكل عنوانا للوحدة الوطنية بين اللبنانيين، ولذلك كان قطبا للرحى يلتف حولها كل اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق. أكثر من 27 عاما مرت على إخفائه، ورغم ذلك فإنه ترك بصماته الثقيلة في وعي ووجدان شعبه الذي أحبه وسوف ينتظره دوما. إنه السيد المغيب موسى الصدر.